الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء في الذبح لغير الله،
يعني ما جاء فيه من الأدلة والنصوص الدالة على منعه وعلى أنه شرك وعلى أن صاحبه متوعد بهذا الوعيد الشديد الآتي. نعم.
وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الله أكبر. هذه الآية من أعظم الآيات التي من وفقه الله عز وجل لتطبيقها عاش العيشة الهنية في الدنيا وأدرك العيشة الرضية في الآخرة. قل إن صلاتي، وهي الصلاة المعروفة، ونسكي أي ذبحي، ومحياي أي ما آتيه في حياتي، ومماتي ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، كل ذلك لله رب العالمين خالصا له تعالى لا شريك له. وبهذا الأمر العظيم من الارتباط برب العالمين تعالى بذلك أمرنا، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قوله أنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، لأن كل نبي يتقدم إسلام أمته، وليس المراد أنه أول المسلمين من لدن آدم، لأن قبله أمما لا شك أن الأنبياء هم أوائل من يسلم في أمتهم، وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة. فهذه الآية العظيمة دالة على أن الذبح خالص حق الله، ولهذا قرن الله بين الذبح وبين الذي لا يشك في كونه عبادة، وهي الصلاة التي هي أظهر شعائر الإسلام وأعظم أركانه بعد التوحيد والشهادة بالرسالة. فقرن الله عز وجل بين الذبح وبين الصلاة في هذه الآية، وذلك لعظم شأن الذبح نفسه. أما شأن الصلاة فمعلوم مقطوع به عند الجميع، لكن كون الذبح يقرن بالصلاة هذا يدل على عظم شأن الذبح نفسه، إذ قرنه الله عز وجل بهذه الشعيرة العظيمة الكبيرة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالمؤمن مربوط بربه، يجعل وجهته نحوه سبحانه وتعالى ويتعلق به ويثبت على هذا إلى أن يموت على الإيمان والعمل الصالح ويلقى الله عز وجل بهما. نعم.
وقوله تعالى: فصلي لربك وانحر،
أيضا في هذه الآية قرن الله عز وجل بين الصلاة وبين النحر. ويطلق النحر عادة إذا قيل نحرت الإبل، وذلك بأن تعقل يدها اليسرى وتبعث قائمة وتنحر وهي قائمة. أما الذبح فيقتضي إضجاعها على الأرض كما تذبح الأبقار وكما تذبح الأغنام. قال تعالى إن الله في شأن موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فالأبقار والأغنام تذبح بإضجاعها على الأرض، أما الإبل فإنها تبعث قياما، تقيد رجلها اليسرى ويدار يعني تؤخذ رقبتها إلى الخلف وتطعن في اللبة فتسقط، كما قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها تسقط، يعني وجبت يعني سقطت على جنبها. فسواء كان ذبحا أو كان نحرا فإنه مقرون بالصلاة هنا. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي، وهنا ذكر الله عز وجل أمر النحر: فصلي لربك وانحر. فجميع هذه مقرونة، فجميعها على هذه الصور عبادة قرنت بالصلاة، وهو من دلائل عظم شأن الذبح. وذلك أن أخذ الإنسان شيئا من هذه البهائم وذبحها متقربا يعد من أعظم أنواع الاستكانة والمذلة، فإن كان لله فهو من أعظم التوحيد، وإن كان لغيره فهو من أعظم الشرك والفجور. ولهذا قرن الله عز وجل بين الصلاة التي لا تكون إلا لله وبين الذبح، ليعلم أن الذبح لا يجوز إلا لله. نعم.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
عند أحمد أنهم طلبوا من علي أن يخبره بشيء أسره إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، لكن سمعته يقول. وحدث بهذه الكلمات الأربع، هذه الجمل الأربع، وبدأ بالذابح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. ومعنى اللعن عياذا بالله الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فالذابح لغير الله عز وجل ملعون، وذلك من دلائل فضاعة أمر الذبح لغير الله، لأنه شرك. والذبح لغير الله يكون على أحد حالين: إما بأن يقصد بذبحه غير الله، كأن يأتي ليذبح للمسيح أو للبدوي أو لعلي بن أبي طالب، فيكون بقلبه مريداً الذبح له، هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يريد الذبح لله، كأن يذبح في الأضاحي، لكن يسمي عليه غير الله. وعلى الصورتين جميعا فالذبح باطل، وجميعه مما أهل به لغير الله. ولو ذبح لغير الله وسمى عليه الله، ذبح متقربا إلى علي أو إلى البدوي أو إلى غيرهما وقال بسم الله، فذبيحته على نفس الوضع، ذبيحة قد أهل بها لغير الله عز وجل، وقد نهى الله عن الأكل مما أهل به لغيره تعالى. ففي جميع هذه الأحوال الذبح ضرب من ضروب الشرك، سواء استعان بغير الله بالاسم بأن قال باسم علي ولو ذبحه لغير الله، أو أراد عليا أو الحسين أو البدوي أو عبد القادر أو أيا كان من البشر، فإنه في هذه الحالة يكون قد وقع في الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. ولعن الوالدين الصورة الأولى منه كثيرة، وهي صورة التسبب في لعنهما بأن يلعن شخص والدي آخر فيرد عليه بلعن والديه، فيقول لمن قال لعن الله والديك، يقول بل لعن الله والديك أنت. فهذا الشخص لم يلعن والديه نفسيهما، ولكن جر إليهما اللعن، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المتسبب في لعن والديه، مع أن اللاعن للوالدين الثاني لا يجوز فعله. فلو قال لك إنسان لعن الله والديك، ليس لك أن تقول بل لعن الله والديك، لأن والديه لا شأن لهما، لا شأن لهما في خصمتكما. لكن لو أنه لعنه فرد عليه بأن لعنه هو، فقال لعنك الله، قال بل لعنك أنت، فهل يسوغ؟ يقول شيخنا رحمه الله تعالى إنه يسوغ، من باب قوله عليه الصلاة والسلام: المستبان ما قالا، فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم. فإذا لعن ورد عليه بنفس اللعن فهذا يدخل في عموم الحديث، وإن كان احتماله وتصبره أفضل بلا شك، لكن من حيث الجواز يجوز. وليس له أن يزيد فيقول بل لعنك الله وأخزاك، لا، هذا زيادة، يقول ما لم يعتدي المظلوم. لعن الله من لعن والده، هذه الصورة الأولى بأن يتسبب. أما الصورة الثانية فوجدت في العاقين قليلي الديانة، قليلي خوف الله عز وجل، فيلعن الواحد والديه مباشرة، نسأل الله العافية، فيقول لوالديه لعنكما الله، أسأل الله العافية والسلامة. أو يذكر والديه في حال من غيابهما فيقول والداي لعنهما الله، نسأل الله العافية والسلامة. هذا من أخبث ما يكون، أن يلعن والديه. إذا كان المتسبب في لعن والديه تسببا قد لعنه الله، فكيف بمن لعنهما مباشرة عياذا بالله. ما قال: لعن الله من آوى محدثا. المحدث هو المجرم الذي فعل ما يقتضي إيقاع عقاب شرعي به، وإيواؤه يعني أن يحول أحد دون الشرع ودونه، كما يقع من بعض الجهلة من باب الحمية الجاهلية، فيجرم أحد أفراد قبيلته فيخفيه عنده، يكون قد قتل إنسانا أو يكون صاحب مخدرات أو قد قطع الطريق، فيفر إلى أحد أقاربه، فيرى هذا القريب الجاهل أن قريبه هذا من النخوة ومن الشيمة، أن يمنع. ليس هذا فقط، بل قد يحول دونه بالسلاح، فيقول أنا أمنعكم من أن تصلوا إليه، وإن أتيتم إلى قريبي هذا قاتلتكم، يقوم هذا المجرم بمجموعة جرائم، يجرم هنا وهناك ثم يفر مرة أخرى إلى قريبه ويستمر، يقطع الطريق ويسلب الناس ويخيفهم، ثم يعجز الناس عنه بسبب أنه احتمى برجل له أتباع كرئيس قبيلة أو نحوه. فهذا الذي حماه ملعون، لعن الله من آوى محدثا، لأنه تسبب في تعطيل الشرع وفي استمراره في الإحداث. ومنهم من قال إن الحديث لعن الله من آوى محدثا، فيكون معنى من آوى البدعة نفسها ونصرها وعززها، وهذا من دلائل خطورة البدع وأن صاحبها يتعرض لهذا الوعيد. ثم قال لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض، واللي في بعض الروايات تخوم الأرض، منار الأرض هي العلامات الفاصلة بين أرض هذا وجاره. فيأتي بعض الناس فيزيح هذه العلامة هنا حتى يأخذ من جاره شيئا من أرضه، فتزيد أرضه وتتقلص أرض جاره، وذلك نهب صريح لأرض هذا الشخص فاستحق عليه اللعن. وهذا من أخطر ما يدل على أن العبث بالأراضي الذي يتساهل به بعض الناس ويتسببون فيه إما برشاوى أو بغيرها أن أصحابه متوعدون وعيدا عظيما. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن من ظلم من الأرض شبرا طوقه من سبع أراضين. قيل في معنى طوقه أن الأراضين السبع هذه الموضع الذي ظلم يطوق أن يحملها في القيامة، قال احمل هذه الأرض. فالذين يظلمون ويأخذون الأراضي الطويلة ماذا سيفعلون في القيامة؟ سيطوقون لا بالأرض التي نهبوها فقط، بل بسبع الأراضين جميعا يطوقون أن يحملوها. وقيل إن معنى قوله يطوق أن تجعل في عنقه كالطوق، نسأل الله العافية، وهذا كله من التعذيب، والقيامة يكون فيها تعذيب شديد نعوذ بالله منه. منه أن الإنسان لو أخذ لو بعيرا بغير حقه فإنه يحمله على ظهره يوم القيامة، فكيف من يسرقون الإبل الكثيرة؟ وهكذا لو سرق بقرا أو غنما، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم على ظهره شاة لها ثغاء أو بعير له رغاء، يقول يا محمد أغثني فأقول لا أغني عنك من الله شيئا قد أبلغتك، فأخبر أنهم نسأل الله العافية يعذبون بهذا العذاب. كما أن أصحاب منع الزكاة يعذبون ذاك العذاب الهائل بأن تصفح لهم الذهب والفضة صفائح من نار فتكوى بها جنوبهم وظهورهم وجباههم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، نسأل الله العافية والسلامة. فأمر قيامها أمر مهول، أمر هائل، والعابثون بالأموال وراءهم حساب في غاية الشدة، لأن هذا العبث له طالب من الله عز وجل، والعقوبة فيه هائلة وشديدة للغاية. وبعض الناس يقول هذا الحلال، حلال الدولة، أمره سهل، أنا ما نهبت من جاري ولا سرقت الناس. وقال هذا الذي تسميه حلال الدولة شركاؤك فيه هؤلاء الناس كلهم، ولهذا الأخذ منه والغلول منه شديد للغاية عكس ما يظن الناس اليوم. يظنون أن هذا الأمر الذي يكون في أمور متعلقة بالدولة كأراضي الدولة أو نحوها يقول الحمد لله أنا ما ظلمت مسلم حياتي كلها، لكن هذه الأرض أرض أصلا ستكون حديقة ولا ستكون شارعا، أنا أخذ منها وبطريقة عابثة خبيثة أدخل هذه الأرض إلى بيته برشوة أو بغيره، وقد ستطوقها يوم القيامة من سبع أراضين. ولو لم تكن لفلان من الناس، وإذا كنت تظن أن المظلمة هي أن تكون لفلان فقط، فالشيء المشترك العام الأمر فيه شديد للغاية، فالظلم مرفوض كله سواء على الأشخاص المعينين أو على غيرهم. فهذا يدل على خطر العبث بالأراضي، وأن هؤلاء المتلاعبين بها متوعدين بهذا الوعيد الشديد وهم لا يفقهون، يظنون أن ما هم فيه أمر سهل. إذا كان من غير منار الأرض يمكن أنه أزاح هذه العلامة متراً واحداً على امتداد أرضه، فأدخل مثلاً في أرضه 20 أو 60 متراً، ملعون. فكيف بمن انتهب أرضاً بأسرها بأكملها ودفع في ذلك الرشاوى وغير في ذلك وأتى في ذلك بشهود الزور؟ هذا كله من باب أولى إذا كان من يغير المنار منار الأرض، فكيف بمن ينتهب هذه الأراضي؟ فيجب تقوى الله وترك العبث، ويجب على طلبة العلم أيضا ولا سيما خطباء الجمعة أن يجعلوا من مثل هذه الأمور وهذه الأحاديث موضوعات للجمعة، لأن كثيرا من الناس لا يفقهون، ولا سيما هؤلاء الذين يقول حلال الدولة هذا غير حلال الناس. كثير من الناس يقول ما ظلمت مسلم ولا تعرض له في ماله ولا في أرضه، لكن هذه أرض للجميع، أنا ما تعرضت لأحد. ما يدرون، ما يعلمون أن الأمور بهذه الشدة. خطباء الجمعة وطلبة العلم والوعاظ ينبغي أن يلاحظوا هذا فيما يكون فيه توجيه ونفع للناس. نعم.
عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
حديث طارق بن شهاب، هل طارق من الصحابة أو ليس من الصحابة؟ قال أبو داود إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، وفي هذه الحالة يكون من باب مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي مقبول على الصحيح إذا كان ثبت له صحبة. فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجلين، أحدهما دخل الجنة والآخر دخل النار. ما موضوعهما؟ موضوعهما ذباب. دخل الجنة رجل في ذباب، في هنا تعليلية أي لأجل هذا الذباب. ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد، لا يتعداه أحد يعني، حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء، فقط هذا المانع له، ليس عندي شيء أقرب. فهو جاهز، ما عنده إشكال أنه يقرب حتى يمضي ويمشي، لكن الأمر أنه ما عنده يعني ماعز ولا بعير ولا بقرة، ما عنديش. قالوا، لأنهم يريدون الشرك، قالوا: قرب ولو حتى ذبابا، المهم أن تقرب شيئا لهذا الصنم. فقرب هذا الذباب فخلوا سبيله فدخل النار، يعني بسبب أنه قرب هذا الذباب. لأن من تقرب إلى غير الله عز وجل بذبح أي شيء، لو أن إنسان ذبح دجاجة أو حمامة أو عصفورا، ما نقول والله هذا ليس مثل الذي ذبح البعير وذبح البقر، الأمر واحد، إذا أهل بالذبح لغير الله فقد وقع في الشرك. وقالوا لصاحبه: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، أنا لا أقرب نهائيا لا ذبابا ولا غيره. فضربوا عنقه وقتلوه فدخل الجنة. وظاهر أمرهم أنهم يكرهون من يمر به على التقريب. وفي هذه الشريعة إذا تحقق الإكراه قطعا فإنه عذر، فلو قرب متخلصا من شرهم كما قال شيخنا رحمه الله لم يضره. يعني لو أن إنسانا علم جزما أنهم قاتلوه على كل حال، وأن سيوفهم مسلطة على رقبته، إن لم يقرب قتلوه، فلو أنه قرب وقلبه مطمئن بالإيمان لما ضره. وإن أبى مثل ما فعل هذا الرجل وقال: أنا لا أقرب إلى الله عز وجل إلا إلى الله عز وجل، ولا أقر أعينكم ولا أنعم أعينكم فتفرحوا بأني قد قربت، ولو أدى إلى ضرب رقبتي فهذا أفضل. لكن من باب الجواز والسعة، إذا علم جزما منهم الجد وأنهم فعلا سيقتلونه أو سيمسونه بعذاب لا يتحمله، ففي هذه الحالة له أن يتقرب تخلصا من شرهم مع اطمئنان قلبه بالإيمان. وفي هذا دلالة على أن أصحاب الشرك أهم ما عندهم هو أن تعظم معبوداتهم ولو بأدنى شيء، حتى لو بذباب، حتى لو بذباب تقرب، يتقرب إلى معبوداتهم بذباب يكفيهم ليتحقق التقرب، وهذا يدل على أن الشرك يقع بالصغير وبالكبير. نعم.